ارحم عذابي.
الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيسي يصل إلى الدوحة ويؤكد أن زيارته لقطر تهدف إلى تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار. خطيب زادة يقول أن حقوق إيران وإنجازاتها في المجال النووي السلمي تعد خطا أحمر. القوات الأوكرانية تواصل قصفها المدفعي لمواقع في جمهورية دونتسك، وقمة بين بوتين وبايدن لاحتواء الأزمة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر تستغرق يومين، وقبيل مغادرته البلاد أكد رئيسي أن زيارته لقطر تهدف إلى تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج الفارسي، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر لتوسيع العلاقات الثنائية والمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز في العالم. يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يضم 12 دولة وخمسة دول بصفة مراقب تم تأسيسها في طهران عام 2001، ويقع مقرها في الدوحة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي الإيراني هادي محمدي حول زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر.
زيارة الدكتور رئيسي إلى قطر يختلف بالجوهر والمضمون مع زيارات الأخرى لزيارات الرؤساء الجمهورية الإسلامية لقطر. بالنسبة لموضوع التوقيت وموضوعات المتابعة خلال هذه الزيارة، هذا الزيارة يعتبر زيارة تأسيسية جديدة في علاقات بين الجمهورية الإسلامية وقطر في موضوعات، في كافة موضوعات الإنرجي، في موضوع الغاز، في موضوع الارتباطات والتواصل يعني بين قطر وبين يعني أراضي الإيرانية لإيجاد والنشاط أكثر في تجارة بين قطر والبلدان أخرى عن طريق إيران، أما نشاط أكثر تجاريا بين الإيران الجمهورية الإسلامية إيران والقطر، وموضوعات أخرى التي يرتبط بتطورات المنطقة. زيارة الدكتور رئيسي وارتباطها في منظمات الإقليمية مثل شانغهاي، هذا يرتبط يعني إيجاد شبكة من علاقات في كافة الموضوعات، الإنرجي والتجارة والاقتصاد والترابط الأرضي بين الدول الأعضاء، وموضوعات يرتبط بتطورات على صعيد المنطقة مثل ملف الأفغاني الذي يعني يتفاقم يوما بعد يوم، وموضوعات والتطورات يرتبط بموضوعات اليمن والفلسطين. هذا الموضوعات يعني يعطي أهمية لهذا الزيارة ولقاءات التي إن شاء الله يعني يجلسون القادة مع بعض ويقررون موضوعات مهمة.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ما زالت تنتظر قرارات أوروبا وأمريكا حول القضايا العالقة للوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا. وأضاف سعيد خطيب زاد أن الأمريكيين إذا أرادوا نتائج من المفاوضات فعليهم تغيير سياسة الضغط الأقصى لا أن يطالبوا بالحوار، مؤكدا أن حقوق إيران وإنجازاتها في المجال النووي السلمي خط أحمر ويجب رفع كل العقوبات التي لا تتفق مع التزامات الطرف الآخر في الاتفاق النووي. من جانبه أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن المفاوضات مع أمريكا ليست على جدول أعمال الفريق الإيراني المفاوض لأنها لن تكون سببا لأي انفراجة. أعلن قائد قاعدة الشهيد فكوري الجوية في مدينة تبريز شمال غرب البلاد أن قائدي الطائرة الحربية التي سقطت اليوم ضحيا بنفسيهما لمنع وقوع ضحايا بين المدنيين. وذكر العميد الطيار رضا يوسفي أن الطيارين لم يستخدما مقعد النجاة للحيلولة دون إصابة الطائرة بالمباني السكنية، وأضاف أن إحدى طائراتنا الحربية تعرضت اليوم خلال مهمة تدريبية لخلل فني فلم يتمكن قائدها من الهبوط في مدرج الطيران، ونظرا للكثافة السكانية بالمنطقة بادر الطيران إلى توجيه الطائرة نحو الملعب الرياضي في المدينة وسقطت هناك، ثم خرجت إلى الشارع المجاور واحترقت بالكامل واصطدمت بسيارة ما أدى إلى مصرع سائقها أيضا. أعلنت الشرطة في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد في بيان مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي قامت به القوات الأوكرانية. وذكر البيان أن أحد المدنيين لقي مصرعه أيضا، مضيفا أن الوضع لا يزال حرجا على خط التماس. كما أعلنت الشرطة عن محاولة فاشلة لتخريب السكك الحديدية في المدينة، وتقول السلطات في دونتسك أن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار عشرات المرات خلال 24 ساعة الماضية مستخدمة أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك. من جهتها قالت موسكو أن أكثر من 60,000 لاجئ من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عبروا الحدود الروسية حتى الآن. أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وافقا مبدئيا على عقد قمة اقترحها ماكرون على أن يتم توسيعها لاحقا لبحث قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. وقد تحدث ماكرون هاتفيا مع بوتين مرتين يوم أمس كما تحدث مع بايدن، وأكد بوتين لماكرون أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك وأن تزويد حلف الناتو أوكرانيا بالسلاح يدفعها إلى حل الأزمة في دونباس عسكريا. من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الدول الغربية مستعدة لاستهداف نقطة ضعف روسيا إذا غزت أوكرانيا، مشيرة إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة وواسعة عليها. تطورات أخرى فيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
وسط تزايد التوترات شرقية أوكرانيا، تجد الدبلوماسية طريقا لها بعد إعلان المكتب الرئاسي الفرنسي عن اتفاق مبدئي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. إعلان لإليزا جاء بعد اتصال أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بوتين، وأفاد بأنه سيتعين إعداد ما ستناقشه القمة من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بليكن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماعهما يوم الخميس المقبل. وفي وقت لم يعلق الكرملين على الإعلان عن عقد القمة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء الرئيس بوتين إن لم يحدث غزو، التي اعتبرته قريبا جدا نظرا للاستعدادات الروسية من أجل شن هجوم واسع. روسيا على وشك الغزو، تحذير أمريكي دأب على ترديده المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون وقطعوا له المواعيد المنقضية من دون أن تتحقق.
Everything we're seeing tells us.
إن جميع الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك الغزو ونحن مستعدون لذلك، لكننا سنستغل كل فرصة وكل دقيقة لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية ما زالت قادرة على ثني الرئيس بوتين عن المضي قدما.
تهويل أمريكي غربي نفته موسكو مرارا معتبرة الغرض منه شيطنة روسيا لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة على عدم وجود مثل تلك الخطط. أما أوكرانيا فهي الأخرى باتت تعبر عن استيائها من المعلومات الأمريكية المغلوطة، حيث أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينيكوف أن الحديث عن هجوم قريب غير مرجح. وازداد التوتر بعد إعلان وزير الدفاع في بيلاروسيا تمديد التدريبات العسكرية مع روسيا بسبب تدهور الوضع في شرق أوكرانيا. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن انفصاليين مدعومين من روسيا أعلنوا مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الأوكرانية. في المقابل اتهمت كييف القوات الموالية لروسيا بقصف مواطنيها في شرق أوكرانيا لإلقاء اللوم في الهجمات على القوات الحكومية الأوكرانية. ويستمر التصعيد في شرق أوكرانيا لتكون الأزمة مرشحة لمزيد من التطورات الخطيرة، في ظل اشتراط موسكو على تقديم الغرب ضمانات أمنية لعدم توسع الناتو في أوروبا الشرقية، ورفض غربي يعتبر المطالب الروسية مغايرة للمواثيق الدولية وحق سيادة الدول.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تبدأ عملية في الطارمية وأخرى في صحراء كربلاء لتطهيرهما من فلول داعش. قتيل في السودان خلال قمع السلطات، تظاهرات تندد بحكم العسكر وتطالب بحكومة مدنية. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه حاجز عسكري صهيوني شمال جنين وينسحبون من المنطقة. وإلى التفاصيل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي بدأت أمس في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وذكرت الهيئة في بيان أن قوات اللواء 12 بالحشد الشعبي تحركت اليوم استنادا لمعلومات استخبارية لتفتيش وتأمين القضاء، وخاصة منطقة السكراب، من فلول تنظيم داعش الإرهابي. من جهتها أعلنت قيادة عمليات كربلاء بالجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية لتأمين صحراء المحافظة باتجاه الأنبار وباتجاه صحراء محافظة النجف. كما أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة وطيران الجيش شاركت في العملية. سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل بمديرية عبس في محافظة حجة. وفي حصيلة أولية فقد استشهدت امرأة وأصيب 10 بجروح معظمهم من النساء والأطفال خلال العدوان المذكور. وكانت طائرة تحالف العدوان السعودي شنت يوم أمس سلسلة غارات على حرض الحدودية في محافظة حجة، حيث أوقعت الغارات عددا من الجرحى. من جهته دان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي استهداف المدنيين، مؤكدا أن استمرار العدوان السعودي في استهداف الشعب اليمني يعد جريمة حرب وإرهاب متعمد. المزيد من التفاصيل حول قصف العدوان السعودي للمناطق السكنية في اليمن في التقرير التالي.
جريمة جديدة بحق الأطفال والنساء تضاف إلى سجل قوى العدوان السعودي الإماراتي في اليمن، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال في غارة شنها طيران العدوان على أحد المنازل في منطقة السقف بمديرية عبس في محافظة حجة شمالي البلاد. وقالت مصادر محلية إن طيران العدوان شن غارة على منزل المواطن أحمد محمد تمري، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها وإصابة زوجها وخمسة أطفال آخرين، كما أصيب في الغارة عدد من المواطنين في المنازل المجاورة. وفي صعدة أيضا أصيبت 9 نساء بجروح جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية، حيث يعمل تحالف العدوان بشكل مستمر على استهداف القرى والمناطق الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى دمار واسع وتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة. إلى ذلك دان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي استمرار الجرائم السعودية والإماراتية بحق الأطفال والنساء، وأكد الحوثي أن الاستمرار باستهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمد. هذا بينما نظمت القطاعات الخدمية في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد باستمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية. وجددت هذه القطاعات الخدمية تحذيرها من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة توقف خدماتها بسبب انعدام المشتقات النفطية، واستنكرت الصمت الأممي المعيب وتواطؤ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان التي تضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
إلى ذلك بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية تدحض مزاعم قوى العدوان السعودي بالسيطرة على مدينة حرض شمال غربي اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بالتأكيد تلعب واشنطن دور كبير جدا في تفاقم الأزمة الاقتصادية لدى اليمنيين، وأيضا تلعب دور عسكري مباشر في العدوان على أبناء الشعب اليمني. بالعودة إلى مفاوضات الكويت الثانية، تحدث السفير الأمريكي السابق لدى اليمن وهدد بتفعيل ورقة الاقتصادية إذا لم تقدم القوى الوطنية والوهد الوطني بعض التنازلات السياسية أو حتى القبول بالرؤية الأمريكية للحل في اليمن. وهذه رؤية بطبيعة الحال تنتقص من سيادة اليمن وتتجاهل أيضا تضحيات الشعب اليمني وتريد أن تعيد اليمن إلى إبط الهيمنة مجددا، وهذا لا يمكن أن يقبله الشعب اليمني إطلاقا. وباعتقاد اليوم الحرب الاقتصادية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي. للأسف الشديد هناك حكومة تسمي نفسها بالشرعية وتدعي أنها تمثل اليمنيين تنساق في إطار هذه الحرب وتحاول تبرير هذه الحرب وتكون واجهة أيضا لهذه الحرب. تجلت الحرب الاقتصادية على اليمنيين عندما نقلت عمليات البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن الغير مستقرة أصلا، عندما نهبت موارد الشعب اليمني ولا يمكن اليوم حتى لأبناء حضرموت النفطية أو شبوة النفطية أو مأرب النفطية أن يستفيدوا من مواردهم الاقتصادية إطلاقا. أيضا هناك بعد آخر في الحرب الاقتصادية تمارسه دول تحالف العدوان السعودي بغطاء أمريكي، وهو طباعة العملة الوطنية المزيفة بمليارات أو بمئات المليارات، وهذا أيضا سيضر بشكل كبير جدا بالاقتصاد الوطني وبالعملة الوطنية. وشاهدنا هذا الأمر مؤخرا في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة من ارتفاع مخيف جدا في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية. كل هذه الأشياء تؤكد أن واشنطن هي من تدير الحرب الاقتصادية ضد أبناء الشعب اليمني.
قتل مواطن سوداني بالرصاص خلال قمع السلطات مظاهرات تندد بالسلطة العسكرية وتطالب بحكومة مدنية. وأفادت مصادر خبرية بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا بمحيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم حاملين أعلام السودان وصور قتلى التظاهرات، وذلك تلبية لدعوة تنسيقات لجان المقاومة في العاصمة. وتأتي التظاهرات بينما يبدأ الخبير الأممي لحقوق الإنسان أداما ديانغ أول زيارة رسمية له إلى السودان بعد شهر من تأجيلها بناء على طلب السلطات السودانية. أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال شرق مدينة جنين، وتمكنوا من الانسحاب من المنطقة فيما تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق النار بمدينة رهط في أراضي 48. هذا وقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث داهمت العديد من المنازل في القدس وجنين ورام الله والخليل ونابلس، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا ونقلتهم إلى جهة مجهولة. كما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث قام جنود الاحتلال بالاعتداء على أهالي الحي والمتضامنين معهم الذين تجمعوا في الحي دعما لأهالي الحي المهددين بالتهجير القسري. أعلنت مصر رفضها إعلان أثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، معتبرة أن ذلك يعد إمعانا من أثيوبيا في خرق التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة. وكان رئيس الوزراء الأثيوبي قد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية لخزان السد. وفي كلمة له قال أبي أحمد أن المياه ستتدفق إلى مصر والسودان، مؤكدا عدم إلحاق ضرر بأي منهما. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة الجديدة بشأن سد النهضة نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة حساسة دخلتها أزمة سد النهضة الأثيوبي مع بدء أديس أبابا بتوليد الكهرباء من السد. رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 375 ميجاوات من أصل 13 توربينا.
هذا السد العظيم بناه الأثيوبيون، لكن ليس للأثيوبيين فحسب، بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة. المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين، ولن يلحق بهما أي ضرر.
خطوة جاءت في غياب المواقف الجادة من دولتي المصب مصر والسودان، ربما اقتصرت على الحضور الرمزي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية قبل أيام في بلجيكا وعرضه الأزمة أمام قادة القمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإدراج القضية في جدول أعمال القمة نتيجة الإهمال المصري المتمثل بغياب الرئيس السيسي عن القمة الأفريقية في أديس أبابا، بدل استغلال حضور القادة الأفارقة لإثارة القضية وفق مصادر دبلوماسية مصرية. أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا يبدو أنه بدأ يتحول إلى أكبر معضلة في القارة بعد فشل جميع المحادثات بين أطراف الأزمة الثلاثة وإصرار القاهرة والخرطوم على وقف أديس أبابا عملية تعبئة السد حتى التوصل للاتفاق، فيما تقول الأخيرة إن عملية الملء مرحلة طبيعية من عملية البناء ولا يمكن وقفها. الانشغال الأمريكي والغربي بالأزمة الأوكرانية واتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة الحياد في القضية ربما زاد من تعقيداتها، لا سيما وأن القاهرة ترى في السد تهديدا وجوديا لها مع اعتمادها بنسبة 97% من مياه الشرب والري لديها على مياه النيل، فيما يعود تراخي السودان في موقفه إلى مروحته بين مصلحته في أن يسهم السد في ضبط الفيضانات السنوية وبين خشيته بأن يلحق السد أضرارا بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل سد النهضة.
نظمت مسيرات حاشدة في أكثر من 50 مدينة مغربية بينها العاصمة الرباط تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد خاصة في ظل جائحة كورونا. ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية في البلاد التي طالت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالدقيق والزيت. وطالب المتظاهرون الدولة بالتدخل الفوري للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحديد هوامش الربح، داعين إلى إقرار سياسات اجتماعية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل منذ بداية الجائحة. يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تتزامن مع وصول وزيرة اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة المغربية الرباط في أول زيارة منذ تطبيع العلاقات. الخبر الأخير: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية إريو دي جانيرو البرازيلية إلى أكثر من 170 قتيلا وفقدان وجرح عشرات آخرين. وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن أعمال البحث والإنقاذ تتواصل بمدينة بتروبوليس، ويشعر فرق الإنقاذ والمتطوعين بالقلق من احتمال حدوث انهيارات أرضية جديدة وانغمار الشوارع بالمياه وانجراف السيارات والحافلات كما حدثت خلال الأيام الأخيرة. وكانت مدينة بتروبوليس قد تعرضت في عام 2011 لكارثة فيضانات تحولت إلى مأساة، حيث لقي أكثر من 900 شخص حتفهم وفقد أكثر من 100 آخرين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسي يصل إلى الدوحة ويؤكد أن زيارته لقطر تهدف إلى تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار. خطيب زاد يقول إن حقوق إيران وإنجازاتها في المجال النووي السلمي تعد خطا أحمر. القوات الأوكرانية تواصل قصفها المدفعي لمواقع في جمهورية دونيتسك، وقمة بين بوتين وبايدن لاحتواء الأزمة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مشجان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. أيها الأخوة والأخوات، نروي لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء مشاهد تحكي اثنتين من القضايا التي قضى فيهما إمام العدل والإحسان علي أمير المؤمنين عليه السلام. وفي كل قضاء تأسيس لمبدأ تجنيد العلوم الطبيعية لخدمة القاضي في الوصول إلى الحكم العادل، كعلم الحساب في القضية الأولى وعلم النفس الإنسانية في القضية الثانية. وكلا القضيتين مرويتان في مصادرنا المعتبرة كالإرشاد للشيخ المفيد والكافي للشيخ الكليني وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وغيرها. تابعونا على بركة الله.
تفضل يا شعيب، ها هو رحلك وقد وضعت فيه كل ما تحتاجه.
وأرغفة الخبز هل وضعت منها شيئا؟
أجل يا شعيب، وضعت منها ما يكفيك في سفرك هذا ويزيد.
لا حاجة للإكثار منها يا امرأة، فرفيق سفري كريم وسيجلب معه المزيد من أرغفة الخبز والطعام.
حذر يا شعيب من أن تلقي بكلك على الناس، فقد لعن رسول الله من يفعل ذلك.
إنما نهى رسول الله عمن ألقى كله على الناس، وأنا أسافر مع أخ كريم وليس مع أي من الناس.
هو أخ كريم، فلا تنسى الفضل بينكم وأنفق في سفرك مثل ما ينفق صاحبك.
هو كثير ما ينسى الفضل فأذكره.
وهل لا ذكرت نفسك أيضا؟ لا تنسى ذلك يا شعيب.
إن شاء الله إن شاء الله,
إن شاء الله.
هاتي الرحل لكي أذهب, إن صاحبي نعم. ينتظرني.
نعم نعم, تفضل تفضل يا شعيب.
في أمان الله يا أم الفضل.
رعاك الله يا شعيب, اذهب في رعاية الله, في أمان الله.
يا صاحبي, لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. لنجلس يا صاحبي, فلنجلس ونتغدى
ثم نستريح قليلا قبل أن نستأنف سيرنا.
حسنا,
تفضل. هذه 5 أرغفة قد جئت بها لغدائنا, لنأكل معا. بسم الله.
حسنا,
هيا بسم الله.
ولا أنسى الفضل بيننا, وهذه 3 أرغفة جئت بها, إن طعامنا لوفير.
أجل, الحمد لله.
السلام عليكما يا صاحبي السفر.
عليك السلام.
تفضل يا أخانا, تفضل وشاركنا طعامنا تزيد بركته. تفضل يا أخانا, تفضل.
فجلس الرجل يأكل معهما, ولما أتموا الطعام أعطاهما الرجل 8 دراهم عوضا لما أكل من طعامهما.
لقد أخجلتنا يا رجل.
نعم.
يبدو أنك من الأسخياء.
يبدو كذلك. نعم. خذ يا شعيب.
ها؟
هذه الدراهم 3.
دراهم؟
خذ, فقد طابت نفسي بها إليك.
ولماذا 3 دراهم؟ ينبغي أن نقسم الدراهم مناصفة, لك 4 ولي 4.
ماذا؟
أليس كذلك؟
ولكنك أخرجت 3 أرغفة وأخرجت أنا 5.
قد اشتركنا معا في الطعام, فالإنصاف أن نتناصف ما أعطاه الرجل.
ماذا؟
لنرفع قضيتنا إلى أمير المؤمنين إذن لكي يقضي بيننا.
هيا
هيا.
فترافع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة, فقال لهما: هذا أمر فيه دناءة, والخصومة غير جميلة فيه, والصلح أحسن.
لست أرضى إلا بمر القضاء أو أن يصالحني صاحبي على أن يعطيني 4 دراهم.
أما أنا فأرضى بإعطاء الدراهم الثلاثة التي طابت نفسي بإعطائها.
فدعاه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الرضا بالدراهم الثلاثة التي طابت بها نفس صاحبه، فأبى وطلب مر القضاء. فقال عليه السلام: إذا كنت لا ترضى إلا بمر القضاء فإن لك واحدا من الدراهم الثمانية ولصاحبك سبعة.
يا سبحان الله، كيف صار الأمر هكذا يا أمير المؤمنين؟
كيف صار؟ قال عليه السلام: أخبرك قد كان لك ثلاثة أرغفة ولصاحبك خمسة، فهذه ثمانية أرغفة هي 24 ثلث رغيف، أكلت أنت منها 8/3 وصاحبك 8 والضيف 8، فأنت قد أكلت من أرغفتك الثلاثة 8/3 وكلها 9، فلم يأكل الضيف من أرغفتك سوى 1/3، وأكل من أرغفة صاحبك 7، فلك درهم مما أعطى ولصاحبك 7.
لو لم تنسى الفضل بينكما لكان خيرا لك يا شعيب.
الحمد لله إن صاحبي لم ينس الفضل بيننا.
جزاه الله خيرا، قضى له أمير المؤمنين أن يعطيك درهما فرجع إلى الدراهم الثلاثة التي طابت بها نفسه وعطاكها، بورك الله.
نعم، لقد دعا له أمير المؤمنين بالبركة لأنه أعطاني فوق ما وجب له عليه.
وهل دعا لك أمير المؤمنين يا شعيب؟
أجل، دعا الله لي أن لا أنسى الفضل بيني وبين الناس، وأن تكون لي اليد العليا في كل إنفاق. لا أدري هل يستجاب دعاؤه؟
إنها دعوة علي يا شعيب. لا تشك أنها مجابة.
بل قد أجيبت يا أم الفضل والحمد لله.
وكيف علمت أنها قد أجيبت يا شعيب؟
لقد وجدت نفسي دون اختيار مني أقترح على صاحبي أن نرجع الدراهم الثمانية إلى الرجل أو نتصدق عنه.
تتصدق؟
إذا لم نجده فهو ضيفنا، ولا يجمل أن تقبل مالا على إطعامه. لقد قبل صاحبي باقتراحي وتصدقنا بالدراهم الثمانية والحمد لله.
الحمد لله يا شعيب.
وتوفي رجل في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، وكان قد دفع لرجل 1000 دينار وأوصاه قائلا:
اعلم يا أخي أني إذا مت أحوج ما أكون لثواب الصدقة.
لا تقل هذا، لا تقل هذا.
فأوصيك،
توصيني؟
أوصيك بأن تتصدق عني بعد موتي.
حسنا،
بما تحبه من هذه الدنانير الألف. واحبس الباقي لك جزاء خدمتك لي يا أخي.
حسنا حسنا، سأعمل بوصيتك.
رحمك الله يا أبي، رحمك الله. ما أرى أمنا قد عمل بوصيتك، فوالله ما تصدق من الألف دينار التي أعطيته إلا بمئة دينار، وحبس لنفسه 900 دينار. لا أراه قد أنصفك يا أبي، لا أرى. سأكلمه يا أبي، عسى أن ينصفك. رحمك الله، رحمك الله يا أبي.
يا ابنة أخي.
نعم نعم يا
قد عملت بوصية أبيك بأتم الدقة. نعم، لقد أوصاني بالتصدق بما أحب من تلك الألف دينار، وقد نفذت وصيته وتصدقت عنه بـ100 دينار. فهل هذا قليل؟
قد علمت بشدة حاجة أبي، لما تتصدق به عنه؟ لقد انقطعت يده من هذه الدنيا يا عم.
نعم أعلم
ذلك. فلا يأتيه إلا ثوابه مثل هذه الصدقات.
قد علمت ذلك ورفضته بـ100 دينار.
الإنصاف أن تتصدق عنه بنصف المبلغ على الأقل يا عم. تصدق يا عم عن أبي بـ500 دينار، وأبقي لنفسك 500. هذا هو الإنصاف يا عم.
لا لا لا، لن أتصدق بأكثر من 100 دينار. فهذا هو المقدار الذي أحببت التصدق به.
ماذا تقول يا عم؟
وهو كذلك.
رفع ورثة المتوفى قضيتهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلما سمع شكايتهم وإقرار الخصم بما أوصاه المتوفى قال له: أجبهم إلى ذلك.
لا لا والله، لا والله، لا أجيبهم ولن أتصدق طوعا بـ500 دينار. اقضي يا أمير المؤمنين، اقضي بيننا بالحق.
وهل يقضي أبو الحسن بغير الحق يا عم؟ فقد رضينا بما يقضي به، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد.
فقال عليه السلام: يجب عليك أن تتصدق عن المتوفى بـ900 دينار، فإن الذي أحببته من الـ1000 دينار هو الـ900 دينار التي حبستها لنفسك.
صدق أمير المؤمنين، صدق أمير المؤمنين، لولا أنك أحببتها يا عم لما حبستها لنفسك. صدق أمير المؤمنين، صدق أمير المؤمنين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي، تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مشجان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
علي ولي الله يا مولاي، 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 لك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة، وهي الآيتان 85 بعد 200 و86 بعد 200 من سورة البقرة بصوت القارئ علي أربابي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
مع تلاوة عطيرة أخرى وهي للقارئ محمد جواد بناهي، وهي الآيتان 68 و69 من سورة المائدة، نرجو الاستماع والإصغاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما وعمل صالحا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت سعيد
حسافة بزمان